السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا لكي يتلبس الإنسان بمقام كن فيكون، لكي يصل الإنسان إلى هذه المرتبة العالية من الوجود في نشأة المادة، في هذه النشأة، وإلا فنشأة الآخرة لها أحكامها الخاصة بها. وإنما الكلام كل الكلام ما دمنا في هذه النشأة، وهي نشأة المادة، نشأة الدنيا، نشأة الطبيعة. قلنا أن القرآن الكريم أيضا يثبت للإنسان هذه الدرجة الوجودية بأن يصل إلى مقام يقول للأشياء كن فتكون، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى. بينا أن هذا المقام فيه موانع وفيه شرائط. أما على مستوى المانع فقد فصلنا الكلام فيما سبق، وقلنا أن المانع هو الظلم. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. فالظلم يكون مانعا من الوصول إلى هذا المقام السامي والرفيع. وبينا في البحث السابق أن من أوضح مصاديق الظلم هو الشرك بالله، هذا أولا، وأن كل معصية من المعاصي صغرت أو كبرت فإن مرجعها إلى نحو من الشرك ثانيا، فيكون مرجعها إلى الظلم بهذا البيان ثالثا. ومن هنا ذكرنا بأن جميع المعاصي وعلى رأسها الشرك، جميعها مرجعها إلى نحو من الشرك، كما أن جميع الطاعات مرجعها إلى نحو من العبودية والتوحيد لله سبحانه وتعالى. ومن هنا قالت الآية المباركة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قلنا أن هذا الشرك ليس هو الشرك العبادة، وإنما هو الشرك الطاعة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الإنسان يطيع الهوى فيكون عابدا له، ببيان تقدم مفصلا فيما سبق. أما على مستوى الشرائط، بلي قلنا بعد، بينا مفصلا أن الظلم آنا ما مانع عن تلك الإمامة التي جاءت في القرآن الكريم، وهي قوله إني جاعلك للناس إماما. لا أنها مانعة من مطلق الإمامة وهي بمعنى القيادة مثلا، لا، قد يكون الإنسان في فترة من فترات عمره ظالما ثم يكون عادلا، وعندها يصح له أن يكون قائدا في الأمة. لا، لا ينقض علينا ناقض يقول إذا كان الظلم آنا ما مانع من الإمامة بمعنى القيادة، خب نحن نجد أن هؤلاء الذين يتصدون لقيادة الأمة يعني كلهم معصومون من الخطأ. نقول لا، الإمامة التي جاءت في الآية المباركة إني جاعلك للناس إماما، تلك الإمامة الظلم آنا ما عمدا أو سهوا أو نسيانا، وفي أي باب من الأبواب، في التبليغ، في غير حالات التبليغ، فإنه مانع من التلبس بمقام الإمامة القرآنية، الإمامة التي وصل إليها إبراهيم في قوله إني جاعلك للناس إماما. ونحن حديثنا الآن في هذا المقام الذي وصل إليه الأنبياء، وإلا مو بحثنا في القيادة السياسية والزعامة، هذا ما كان بحثنا كما أشرنا إليه في اليوم السابق أنه في البحث في القيادة السياسية يأتي بعد ذلك. الآن نحن أين كلامنا كان؟ في البعد التكويني، في الشخصية التكوينية للإنسان التي يصل فيها إلى مقام يقول للشيء كن فيكون، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن المانع هو الظلم. وأما على مستوى الشرط فقد بينا أن آية سورة السجدة كما بينا في الفهرسة أن آية السجدة تشير إلى هذه الحقيقة، وهي قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن هذه الآية المباركة على مستوى الشرط ذكرت بأن الذي يريد أن يصل إلى مقام الهداية بأمرنا، وسيأتي إن شاء الله تعالى في مبحثي في المبحث الخاص به أن المراد من الأمر هنا هو الأمر التكويني وليس هو الأمر التشريعي. وهذه الباء هي باء الملابسة أو باء المصاحبة، يعني إذا أراد الإنسان أن يتلبس بأمرنا التكويني. ما هو الأمر التكويني لله؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أراد الإنسان أن يلبس لباس كن فيكون، لابد أن يكون قد وصل إلى أي مقام؟ إلى مقام الصبر من حيث العمل، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسول من حيث العمل، ومن حيث العلم لابد أن يصل إلى مقام اليقين. لما وكانوا لما صبروا من حيث العمل وكانوا بآياتنا يوقنون من حيث العلم. هسه الآن السؤال المطروح هنا التفتوا جيدا، طبعا هذا ما يعبر عنه في كتب العرفاء أو كتب علم الأخلاق التحلية بعد التخلية. الإنسان أولا يتخلى عن الرذائل، يتخلى عن الشرك، يتخلى عن الظلم، وهذا ما أثبتته آية سورة البقرة لا ينال عهدي الظالمين. إذن على مستوى التخلية لابد أن يتخلى عن كل الرذائل. أما على مستوى التحلية بماذا يتحلى؟ قالت الآية في سورة السجدة على مستوى التحلية على مستوى العلم لابد أن يصل إلى اليقين، وعلى مستوى العمل لابد أن يصل إلى مقام الصبر. وكما تعلمون وقرأتم في محله تارة أن الصبر يكون عند المصيبة، أو أخرى أن الصبر يكون على الطاعة، وثالث يكون الصبر ماذا؟ عن المعصية. على تفصيل هذه المراتب لعلنا نوفق ونشير إلى هذه المراتب. المهم عندنا على مستوى العلم وهو اليقين، لأنه بعد ذلك سيتضح لنا بأن منشأ العصمة في الإنسان المعصوم ليست هي الملكة كما يتصور البعض، وإنما منشأ العلم عصمة عند الإنسان المعصوم هو ماذا؟ هو العلم، هو اليقين كما أشارت إليه هذه الآية ونظائر هذه الآيات كما سيأتي. وإن لم تصرف عني سوءهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إذن الإمام النبي يوسف عليه السلام يقول المعصية منشأها عدم وجود الملكة، لو منشأها عدم وجود العلم، ها؟ وإن لم تصرف عني سوءهن أصب إليهن وأكون ماذا؟ من العاصين؟ يقول لا. من الظالمين؟ يقول لا. أكون ماذا؟ من الجاهلين. إذن منشأ المعصية ما هو؟ ها؟ منشأ المعصية جهل، كما أن منشأ الطاعة ماذا؟ علم. ولكن أي نحو من العلم الذي يكون منشأً للطاعة؟ على أي الأحوال؟ إذن هذه مبحث اليقين لابد أن نقف عندها جيداً، عنده جيداً. لماذا؟ لأن هذا اليقين هي القوة القدسية التي تعصم الإنسان من الخطأ. فالعلم هو العاصم لا الملكة، بل الملكة مترشحة من ذلك العلم، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تفصيله في الأبحاث اللاحقة. إذن لابد أن نقف عند اليقين. من الواضح بأنه عندما نطلق اليقين في الأبحاث الفلسفية والكلامية والمنطقية وفي الحوزات العلمية، اليقين الذي نطلقه شيء، ولكن عندما نأتي إلى الآيات والروايات الموجودة عندنا نجد أن اليقين لا أقل في كثير من الآيات والروايات، أن اليقين يصطلح به على شيء آخر من قبيل العقل. فإن لفظ العقل عندنا في الحوزات وفي الأبحاث الفلسفية والمنطقية يعني العاقلة، يعني التي ندرك بها الأمور الكلية. أما عندما تأتي أنت إلى الآيات والروايات نجد بأنها تفسر العقل بشيء آخر، تقول العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به ماذا؟ الجنان. ومن الواضح في قبال هذا ما لم يكتسب به ما لم يعبد به، عكس النقيض، ما لم يعبد به الرحمن ولم يكتسب به الجنان فهو عقل أو ليس بعقل؟ بعد ليس بعقل. أنتم الآن كما قرأتم في علم المنطق، الآن اعكسوا هذه القضية، أخذوا نقيضها، يشوفون العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، عكس نقيضها، وما لم يعبد به الرحمن ولم يكتسب به الجنان فهو عقل أو ليس بعقل؟ ليس بعقل، مع أنه بحسب اصطلاح الفلسفة والمنطق الإنسان إذا كان عنده معرفة بالمفاهيم والاصطلاحات عاقل أو ليس بعاقل؟ نعم عاقل. بل حتى في الأمور العرفية تجد من لم يعبد الرحمن ولم يكتسب الجنان ولكنه استطاع أن ينظم حياته المادية بشكل جيد، يقولون عاقل لو يقولون سفيه، يقولون رشيد لو يقولون سفيه، ها؟ يقولون رشيد. ولكنه أنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا ها من سفه نفسه. إذن كل راغب عن ملة إبراهيم فهو ماذا؟ فهو سفيه. لماذا؟ لأن القرآن يقول في إبراهيم ولقد آتينا إبراهيم رشده وكنا به عالمين. فإبراهيم رشيد، طبعا القرآن بيّن الرشيد أيضا، أولئك هم الراشدون، في آيات متعددة بيّن الرشيد من هو، ولكن المهم أن الإصطلاح القرآني في الرشد والسفة، في العقل والجهل، في اليقين له إصطلاحه الخاص. هذا احفظوه جيدا حتى عندما تسمع أنت يقين في الآيات والروايات ليتبادر إلى ذهنك مباشرة ماذا؟ اليقين بحسب المنطق الأرسطي، اليقين بحسب الفلسفة، اليقين بحسب الكلام. خب ما هو اليقين بحسب الفلسفة بحسب المنطق؟ هو أن الإنسان من خلال الأدلة والأقيسة البرهانية يصل إلى نتيجة هذه النتيجة لا يشك فيها، يعني يقيم أدلة عقلية على أن الله موجود، على أن الله بعث نبيا، والدليل العقلي أوصله إلى نتيجة أن الله عادل فما دامت هذه الأدلة العقلية موجودة فهو أيضا معتقد ماذا؟ بأن الله عادل. فإذا تخلخلت هذه الأدلة العقلية ها اليقين ما له موجود، لو مو ما موجود ما موجود. فلهذا السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد السادس تقريبا من الميزان صفحة 171 يقول هناك: وهو أن النظر في الآيات الآفاقية والمعرفة الحاصلة من ذلك، يعني أنت تنظر في السماوات والأرض هذه الآيات وتصل إلى أن الله ماذا؟ موجود، عالم، قدير، سميع، بصير، حي، إلى غير ذلك من الاستدلالات الموجودة من المصنوع التي تثبت ماذا؟ الصانع وآثار الصانع وصفات الصانع. يقول: حاصلة من ذلك هو نظر فكري وعلم حصولي. هذه العلوم الموجودة التي هي متعلقة بعالم المفاهيم، وهذه الألفاظ تكون حاكية ماذا؟ عن تلك المفاهيم. قرأنا بعد في علم المنطق عندنا لفظ وهذا اللفظ يحكي عن معنى وذلك المعنى هو المفهوم، وأنت في باب البرهان والقياس والاستدلال تعيش في أين؟ في أي دائرة؟ في دائرة المفاهيم التي تحكي عنها الألفاظ المعينة الذي نعبر عنه ماذا؟ بالعلم الحصولي. وقرأتم في علم المنطق أن العلم الحصولي إما تصور إما تصديق، والتصور لا حكاية فيه، والتصديق فيه حكاية بثبوت المحمول للموضوع ونحو ذلك. قال: بخلاف النظر في النفس وقواها إلى آخر. يقول: والتصديق الفكري يعني الحصولي يحتاج في تحققه إلى نظم الأقيسة واستعمال البرهان، وهذا العلم الفكري وهو باق ما دام الإنسان متوجها إلى مقدمات الدليل غير ذاهل عنها ولا مشتغل بغيرها. أما بمجرد أن ذهل عن المقدمات، غفل عن المقدمات، يغفل ماذا؟ ها؟ يغفل عن النتائج. بمجرد أنه وقع تخلخل، خلل في المقدمات، شك وشبهة في المقدمات، يحصل له ماذا؟ شك في النتائج. واضح هذا لو مو واضح؟ فلهذا يقول: ولذلك يزول العلم، هذا العلم الفكري، بزوال الإشراف على دليل ذلك العلم. بمجرد أنك تغفل عن الدليل يزول ماذا؟ نتيجة الدليل وهو العلم الخاص وهو العلم الفكري، وتكثر فيه الشبهات ويثور فيه الاختلاف. هذا أولا من نتائج هذا العلم الفكري، ومن نتائج هذا العلم الفكري، خلوا ذهنكم جيدا يمي، ومن نتائج هذا العلم الفكري أنه قد يترتب عليه الأثر وقد لا يترتب عليه الأثر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فإذا ليس كل علم فكري يورث الإنسان ماذا؟ إيمانا واعتقادا، بل نفس هذا العلم لا يورث الإنسان إيمانا، بل قد يكون سببا ماذا؟ للجحود والإنكار. ما أدري واضح ولا؟ إذن التفتوا إلى هاتين الخصوصيتين: أولا أن العلم الفكري وهو ما يصطلح عليه بالعلم الحصولي، أن العلم الفكري ما دمت ملتفت إليه فالنتيجة أيضا موجودة عندك، وما دمت غافلا عنه فالنتيجة أيضا ماذا؟ مغفول عنه. هذا أولا. وثانيا أنه إذا وقع خلل في بعض هذه المقدمات يقع خلل ماذا؟ في النتيجة أيضا. هذا من حيث هذا حقيقته. ومن حيث الآثار أيضا، أكو ملازمة بين وبين الآثار المترتبة عليها أو لا ملازمة بينهما؟ ها؟ صريح القرآن الكريم يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وأضلهم الله على علم، هم عالم هم ضال. فإذا يجتمعان أو لا يجتمعان؟ بل يجتمعان. فإذا يمكن أن الإنسان من حيث الاعتقاد والأخلاق والعمل يكون ضالا منحرفا ظالما مشركا، ومع ذلك من حيث العلم الفكري يكون ماذا؟ عالما. فلهذا قلت ميزوا جيدا بين العقل باصطلاح الرواية والآية وبين العقل باصطلاح ماذا؟ باصطلاح الفلسفة والمنطق والكلام، لأن العقل باصطلاح الفلسفة والكلام والمنطق هذا الإنسان يسمى عالم وعاقل أو لا يسمى؟ يسمى. أما باصطلاح الآية والرواية لا يسمى عاقل بعد، يسمى ماذا في قبال العقل؟ ماذا؟ جاهل. فلهذا تجد صاحب الكافي كتب كتاب باب العقل والجهل. ومن هنا الجاهل قد يكون عالما بحسب اصطلاحنا، وقد يكون ماذا؟ جاهلا بحسب اصطلاحنا. فالعاقل هو ما اكتسب به بعقله الرحمن، اكتسب الجنان وعبد به الرحمن. إذن هذه أهم خصائص اليقين والفكر والعلم الحصولي الموجود عندنا. هسه هذه الآية المباركة عندما قالت وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، هذا اليقين الوارد في الآية المباركة وما يشابه هذه الآيات هو اليقين المصطلح عندنا، لو يقين آخر ما أدري. واضح هسه المطلب؟ إحنا ماذا نريد أن نتكلم؟ أنتوا تعالوا معنا إلى مستوى الآيات تجدون أنه غير هذا اليقين، تعالوا معنا إلى مستوى الروايات تجدون أنه غير هذا اليقين. هسه أنا أقرأ لكم بعض هذه الروايات التي أيضا قرأناها فيما سبق. من هذه الروايات ما ورد في الكافي الجزء الثاني صفحة 52 أو 51، من هذه الروايات هذه الرواية. الرواية قال لي أبو عبد الله عن جابر الرواية: يا أخا جعف، إن الإيمان أفضل من الإسلام، وإن اليقين أفضل من الإيمان، وما من شيء أعز من اليقين. خب إذا كان المراد من اليقين يعني أنه أنت تعلم الشيء 100%، خو أنت عندما عندك إيمان بالله سبحانه وتعالى تعلم الشيء 100% أو لا تعلم؟ ها؟ إذا كان المراد من اليقين في الرواية اليقين المصطلح يعني أن تعلم بالشيء 100%، ما عندك أي شك أبدا، شك ما عندك، خو هذا حاصل بالإيمان لو مو حاصل بالإيمان؟ ها؟ حاصل بالإيمان. لماذا أن الإمام سلام الله عليه يقول ماذا؟ يقول أن اليقين فوق الإيمان بدرجة. رواية أخرى عن أبي الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام قال: سمعته يقول: الإيمان فوق الإسلام بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة. لأنه قد يكون الإنسان عنده إيمان ولكن يرتب أثر على إيمانه أو لا يؤثر، لا يرتب، لا يرتب، فقد يكون متقيا وقد لا يكون. فالتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة، وما قسم في الناس شيء أقل من اليقين. أعز ما وجد بين الناس هو ماذا؟ هو اليقين. طبعا هذه الروايات تبين لنا بأن الإيمان على 10 درجات، يتضح لنا بعض درجات الإيمان ماذا؟ ما هي؟ الإخوة يتذكرون في بعض الروايات قرأنا: يا عبد العزيز، إن الإيمان على 10 درجات. هسه تتوضح أن بعض درجات الإيمان، واحدة منها التقوى، واحدة منها ماذا؟ اليقين. ورواية أخرى التي هي أوضحها جميعا وهي الرواية الرابعة في هذا الباب، باب فضل الإيمان على الإسلام واليقين على الإيمان. الرواية الرابعة هذه يقول عن أبي بصير قال: قال لي يا أبا، يا قال لي أبو عبد الله الصادق: يا أبا محمد، الإسلام درجة؟ قال: قلت نعم. قال: والإيمان على الإسلام درجة؟ قال: قلت نعم. قال: والتقوى على الإيمان درجة؟ قال: قلت نعم. قال: واليقين على التقوى درجة؟ قال: قلت نعم. قال: فما أوتي الناس أقل من اليقين، وإنما تمسكتم بأدنى الإسلام، فإياكم أن ينفلت من أيديكم. خب في ذاك الزمان الناس ما كان عندهم يقين اصطلاحي، يعني ما كان إيمانهم 100%، ها؟ خب يقينا، والمسلمين الإمام سلام الله عليكم. إذن تبين بأن اليقين الذي تصطلح عليه الروايات هو غير اليقين المصطلح عليه ماذا؟ في فن المنطق أو الفلسفة أو الكلام وروايات من هذا اليقين. فلهذا عندما يأتي الأئمة إلى بيان آثار اليقين يقول: قلت فأي شيء اليقين؟ يبينون بأن اليقين مو فقط مرتبط بعالم المفاهيم والعلوم الحصولية، وإنما قال التوكل على الله والتسليم لله والرضا بقضاء الله والتفويض إلى الله. قلت فما تفسير ذلك؟ يتبين بعد السائل ما كان عنده قدرة على الاستيعاب، قال هكذا قال أبو جعفر، فقط بين العنوان أما تفسير بعد لم يبينه عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن الروايات كما يتذكر الإخوة فيما سبق، إذا على مستوى المفهوم، مفهوم اليقين في الروايات غير مفهوم اليقين ماذا عندنا، وعلى مستوى الأثر أيضا كذلك. فلهذا عندما تأتي إلى اليقين المصطلح عندنا نجد أنه ينفك عن الأثر، ولكن عندما تأتي إلى الروايات تجد بأنه من حصل عنده ذلك اليقين لا ينفك عن الأثر المترتب عليه. هذه الرواية التي قرأناها، قال سمعت أبا عبد الله الصادق يقول إن رسول الله صلى بالناس الصبح فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي برأسه مصفرا لونه قد نحف، إلى أن قال فقال له رسول الله كيف أصبحت يا فلان. طبعا في بعض هذه الروايات أكو صحيحة السند أيضا، لا يتبادر أن الروايات كلها ماذا ضعيفة السند، بعضها موثقة وبعضها صحيحة، ارجعوا إلى الرجال بعد. قال أصبحت يا رسول الله موقنا، أنا واصل إلى درجة اليقين. فقال فعجب رسول الله من قوله، قال إن لكل يقين حقيقة، فما هي حقيقة يقينك؟ إذا كنت على يقين لابد أكو أثر ليقينك. التفت جيدا، إذن في الرواية يتضح بأن هذا اليقين المصطلح عليه في الروايات يقين ينفك عن الأثر أو لا ينفك عن الأثر؟ لا ينفك عن الأثر. أما بخلاف اليقين الموجود عندنا وهو اليقين الاصطلاحي، ينفك عن الأثر أو لا ينفك؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وأظلهم الله على علمه. أنا وأنت، بينكم وبين الله، أنا وأنت إحنا ما عدنا يقين بالمبدأ، ما عدنا يقين بالمعاد، ما عدنا يقين بأن الطاعة ما هي آثارها، بأن المعصية ما هي آثارها، يقين المصطلح يعني اليقين بحسب الفلسفة والمنطق، ولكن مع ذلك دائما نرتب الآثار أو قد تنفك الآثار، بل في الأعم الأغلب تنفك الآثار أو لا تنفك الآثار، لا تترتب. إذن يتبين أن أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد أن ادعى هذا الشخص اليقين قال له إن لكل يقين حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ التفتوا جيدا، قال إن يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنني. إذن تبين أكو ملازمة. تفت جيدا، مع أنه أنا وأنت بحسب اليقين الاصطلاحي هم عندنا يقين بالله، بالمعاد، بالآخرة، بالأئمة، بالطاعات، بالمعاصي، بالجنة، بالنار، بل علنا عندما نجلس في المجلس وعلى المنبر نقيم عشرات الأدلة، ولو سألنا صاحب هذا اليقين الخاص أنه قيم لدليل واحد لعله ما يقدر يقيم لي فالدليل فلسفي على هذا، ولكنه من حيث الآثار قال هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها إلى مو بس هذني، قال حتى كأني أنظر إلى عرش الرحمن. التفتوا جيدا، إذن كلا لو تعلمون علم اليقين ماذا لترون الجحيم. إذن من هنا يتضح لنا على مستوى الروايات أن اليقين أولا حقيقته تختلف عن اليقين الموجود عندنا. هسه ما هو اليقين؟ أنا أبين إن شاء الله بعد ذلك، هذا أولا. وثانيا على مستوى الآثار أيضا، تنفك الآثار أو لا تنفك الآثار؟ لا تنفك الآثار. فلهذا تجد أن هذا الإنسان على مستوى الدنيا عزفت نفسي، وعلى مستوى الملكوت، قل معي، يرى الملكوت أو لا يرى الملكوت؟ يرى ملكوت كل شيء، أو يرى ملكوت الجنة والنار. فلهذا القائل هو دقيق، قال حتى كأني أنظر إلى عرش الرحمن، مو حتى أني أنظر إلى عرش الرحمن. وهذه النكتة أشرناها الإخوة فيما أشرنا إليها فيما سبق، قلنا هواي فرق أكو بين قوله أني أنظر إلى عرش الرحمن وبين قوله كأني أنظر إلى عرش الرحمن. كأن تفيد ماذا؟ التشبيه. أما أن تفيد ماذا؟ التحقيق، يعني حقيقة أرى عرش الرحمن. والقرآن بعد لا يقول كلا لو تعلمون علم اليقين كأنكم ترون الجحيم، بل تقول ماذا؟ كلا لو تعلمون علم اليقين لام ونون التأكيد لترون الجحيم. واضح صار؟ ها، من قبيل ما ذكرنا مرارا أنه عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام الإحسان. أما مقام أمير المؤمنين هم هذا المقام، كأني أو إني، ها، مو فقط إني، كيف أعبد ربا لم أره. من هنا يتضح لنا بأن اليقين في الآية في الرواية شيء غير اليقين المصطلح عندنا من حيث الحقيقة أولا، وثانيا من حيث الآثار. اليقين المصطلح عندنا ينفك عن الأثر المترتب عليه، ولكن اليقين في الرواية ينفك عن الأثر أو لا ينفك عن الأثر؟ ها؟ لا ينفك عن الأثر. تعالوا معنا أنتم إلى القرآن الكريم أيضا تجدوه كذلك. يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أولا ربط اليقين بماذا؟ بملكوت السماوات والأرض. خلوا ذهنكم جيدا يمي، ربط اليقين بماذا؟ بملكوت السماوات والأرض. وملكوت السماوات والأرض شيء، وخلق الله في هذا العالم شيء آخر. طبعا القرآن الكريم صريحا مرة يقول ألا له الخلق والأمر، ونحن فسرنا الأمر بماذا؟ بالملكوت. ولكن لقائل أن يقول سيدنا هسه أنت تفسر الأمر هنا بالملكوت، لا، جيب لي فد آية في القرآن تضع مقابلة بين الملكوت وبين الملك وبين الخلق. انظروا إلى هذه الآية في سورة الأعراف، قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، بعد وما خلق الله من شيء. خب هذا ملكوت السماوات، هذا نفس الخلق أو غير الخلق؟ إذا كان نفس الخلق هذا عطف الشيء على نفسه، لغو بعد. وملكوت السماوات هو الخلق، وخلق الله هو ماذا؟ هو ملكوت السماوات والأرض. لعد لماذا يقول ينظر في ملكوت السماوات وفي ما خلق؟ وأنتم قرأتم في علم النحو العاطف يقتضي ماذا؟ يقتضي المغايرة بينه وبين المعطوف عليه. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. خلوا ذهنكم جيدا يمي، من هنا يتضح إن شاء الله في جواب السؤال الثاني بعد ذلك أن النظر إلى ملكوت السماوات، مشاهدة ملكوت السماوات، منحصر بطبقة خاصة أو غير منحصر؟ هذه الآية تستنكر عليهم، تدعوهم، تحثهم أنه لماذا لا تنظرون في ملكوت السماوات والأرض. إذن أولا أن القرآن أيضا يقول أن اليقين لا يحصل إلا من خلال ماذا؟ من خلال الملكوت. إذن لا يحصل من خلال المفاهيم، لا يحصل من خلال الأقيسة، لا يحصل من خلال المقدمات بحسب فن الفلسفة والكلام، لا لا، وإنما يحصل ذلك اليقين من أين؟ يحصل من خلال رؤية ملكوت. وثانيا أن الذي يحصل عنده اليقين يترتب عليه الأثر. ما هو الأثر؟ ها؟ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هذا على مستوى الجحيم وعلى مستوى الجنة قلنا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب يشهده المقربون. إذن إذا وصل الإنسان إلى المقربية يستطيع أن يشاهد ماذا؟ يشاهد ملكوت الأعمال، بواطن الأعمال، كتاب الأعمال للأبرار. هذا على مستوى النار والجحيم، وذاك على مستوى الجنة ودرجات الجنة. إذن القرآن والرواية صريحتان في أن الذي يقوله القرآن والرواية عن اليقين هو غير اليقين المصطلح عليه في فن الفلسفة والكلام. خب الآن يأتي هذا السؤال، طبعا والمؤيدات لهذا المعنى من كلمات القوم كثيرة جدا، يعني هذا الفهم الذي فهمناه من اليقين لا يتبادر إلى ذهنك بأنه إحنا فهمنا اليقين بهذا المعنى، لا، كلمات القوم سواء كانوا من أولئك الذين يعتقدون بمباني الفلسفة والكلام أو من أولئك الذين لا يعتقدون بمباني الفلاسفة. أنا أقرأ لكم بعض الكلمات منها، منها ما ورد في مرآة العقول للشيخ المجلسي رحمة الله تعالى عليه في المجلد السابع صفحة 333، يقول: وقال بعض المحققين، طبعا في ذيل هاي الروايات التي نقلناها ماذا عن مالك بن حارثة بن مالك اللي يقول الحديث بعضه صحيح بعضه كذا، ولكن هو يقول لا يقصر عن الصحيح عندي، في المجلد السابع من مرآة العقول صفحة 334، قال: قال بعض المحققين هذا التنوير، لأنه في الرواية هذا المتن موجود، نور الله هذا العبد نور الله قلبه، هذا النور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ها، إذا دعاكم لما يحييكم، وآيات أخرى قرأناها في الأيام الماضية. قال: هذا التنوير الذي أشير إليه في الحديث إنما يحصل بزيادة الإيمان وشدة اليقين، فإنهما، زيادة الإيمان وشدة اليقين، ينتهيان بصاحبهما إلى أن يطلع على حقائق الأشياء محسوساتها ومعقولاتها، فتنكشف له حجبها وأستارها، فيعرفها بعين اليقين على ما هي عليه من غير وصمة ريب أو شك شائبة شك، فيطمئن لها قلبه. ها، هذا الاطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، من هنا يتضح بأنه بعد هذا الذكر ليس هو الذكر ماذا؟ اللساني، لأن الإنسان قد يكون يقول الذكر اللساني وهو في حالة القلق كاملا، وهو في حالة القلق كاملا في حالة القلق، ولكن يقول ماذا؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولكن هذه لا إله إلا الله ده تخرجه من القلق إلى الإطمئنان أو لا تخرجه؟ لا، لا تخرجه. إذن يتبين عندما ربطت الآية بين الإطمئنان وبين الذكر، مراد بعد مو ذكر اللسان، وإنما هو ذكر ماذا؟ ذكر القلب. قال: ويستريح بها روحه، وهذه هي الحكمة الحقيقية التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. وإليه أشار أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بقوله: هجم بهم العلم على حقائق الأمور. هذا يا علم الذي يهجم بهم على حقائق الأمور، على بواطن الأمور، وباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون. التفتوا جيدا أن الإنسان إذا وصل إلى اليقين بعد ماذا؟ ما هو عند المترف لين هو ماذا؟ ليس بلين، واستلانوا ما استوعره المترفون، ما هو وعر عند المترفين في الدنيا هو لين، ها، عند هؤلاء. شوفوا هاي الآثار، مع أن هذا اليقين الموجود عندنا هل يورثنا ما استلان وما استوعره المترفون؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة، اطمئنوا بأنه إذا كل نستطيع أن نخدعهم بعد النفس ما يمكن أن تنخدع. قال وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. التفتوا جيدا، إذا أنا ما أدرس واقعا عندي وحش تصير، ولكن الإمام هم هذا اللي يقول إذا صار وحده يستوحش، والله لو عنده علم الأولين والآخرين، عالم عنده لو جاهل عند الإمام، ها يقول جاهل هذا، لأن العالم عندي هو الذي ماذا يأنس الوحدة مو يستوحش من الوحدة. وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى. ثم عند حاشية الشيخ المجلسي رحمة الله تعالى عليه إلى أن يقول وإنما يتيسر ذلك. شلون يصل الإنسان إلى أن يكون هكذا؟ يقول وإنما يتيسر ذلك بالتجافي عن دار الغرور. إذا تبين بعد هذا مو اليقين المصطلح، هذا يريد لعمل، بالتجافي عن دار الغرور والترقي إلى عالم النور والأنس بالله والوحشة عما سواه وصيرورة الهموم جميعا هما واحدا، وهو ماذا؟ وهو الله، فقط في قلبه لا تجد إلا هما واحدا، وهو ماذا؟ وهو أنه مقصر في حق الله، وما قدر الله حق قدره، وجعل الهموم، وأنا وإنت لو نحسب همومنا وتعلقاتنا وارتباطاتنا قد تفوق الآلاف، هالآلاف مو واحدة واثنين. والشاهد على ما أقول هسه واحد من أمام من 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 الجالسين خليه يجي يقوم يشيل كتبي، أتأذل ما أتأذل، يقول لي زيدنا أذني إلي، هذا هم مرتبط أنا بها. فلهذا سواء على مستوى الأموال، على مستوى الأولاد، على مستوى النساء، على مستوى البيوت، على مستوى الجاه، على مستوى العلم، على مستوى التدريس، على مستوى الأستاذية، على مستوى عشرات بل مئات التعلقات والهموم، ها إذا استطاع الإنسان أن يجعل هذه الهموم جميعا ماذا؟ هما واحدا. ما هو ذلك الهم؟ هو أن يكون تعلقه بالله يطهرهم عن كل ما سوى الله. قال وذلك لأن القلب مستعد لأن يتجلى فيه حقيقة الحق في الأشياء كلها من اللوح المحفوظ. أنت إذا استطعت أن تجلي القلب بذكر الله جعل الذكر جلاء للقلوب، للقلوب، ها هذا القلب يتجلى فيه ماذا؟ كل العلوم، ولكن بشرط أن تكون هذه القلب مجلات من الرين من المعاصي، لأنه بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولكنه يحتاج إلى شرطين، أولا تجلية القلب، خلوا ذهنكم جيدا يمي، وثانيا ماذا؟ توجهها توجيه شنو صحيح، لأنه إذا النور دا يجي مننا وأنت مجل القلب ماخذ مننا ينعكس فيه شيء أو لا ينعكس فيه شيء، ها؟ فإذا التفتوا جيدا، يقول أولا القلب فيه استعداد أن يتجلى فيه كل شيء من اللوح المحفوظ الذي هو منقوش بجميع ما قضى الله به تعالى إلى يوم القيامة. خب لعد لماذا حيل بين اللوح المحفوظ وبين القلب؟ يقول وإنما حيل بينه وبينه وبينها بين اللوح وبين القلب حجب. هسه ما هي الحجب؟ التفتوا جيدا، يعدد الحجب، يقول أولا كنقصان في جوهره. أساسا الإناء إناء شنو؟ ها صغير ما يتحمل. وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. إذا أبو إناء أبو 10 درجات أنت تتوقع أنه يتحمل أبو 100 درجة؟ غير ممكن. أولا هذا، وثانيا المهم عندي هذا، أو كدورة تراكمت عليه من كثرة الشهوات، هاي اثنين. الثالث التفت جيدا، أو عدول به عن جهته الحقيقية المطلوبة، لأنه هذا القلب لابد هذا المرآة وين تخليه؟ في قبال النور الذي ينعكس، ها، وهو النور الذي قال عنه أئمة أهل البيت: شرقا أو غربا لن تجدا علما صحيحا إلا عندنا أهل البيت. التفت المطلب، شوفوا الرجل ملتفت كامل للمطلب، يقول: أو عدول به عن الجهة الحقيقية المطلوبة. يقول بعد من المانع؟ يقول ها، أو أن هذا الإناء، هذا القلب، أنت بماليه اعتقادات باطلة، فعندما تخلي جهته جهة صحيحة وتجلي أيضا، ولكن مملوء لو فارغ هو، ها، مملوء ينعكس بي لو ما ينعكس بعد، ها ها ها، التفت جيدا. فلهذا فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر، ها، إلى علمه ممن يأخذه. ما أدري واضحة هذه النكتة ولا لا؟ وهذه يذكر جهات أن الإنسان لماذا لا ينعكس فيه أنوار اللوح المحفوظ. يقول: أو اعتقاد سبق إليه ورسخ فيه على سبيل التقليد والقبول بحسن الظن. هذا من الآباء، هذا من الأمهات، هذا من البيئة، هذا والله فلان عالم قال، هاي فلان عمامة قالته، وهكذا مالي القلب بأي اعتقادات، ها، اعتقادات منافية للاعتقاد الحق. هسه هو تشوفه أنه دا يجل القلب وخال أيضا الوجهة الصحيحة، ولكن دا ينعكس فيه هذا النور أو لا ينعكس، ها، لا ينعكس فيه. لماذا لا ينعكس؟ أنت تقول هم أنا دا أجل القلب، وهم أنا عاكسة إلى الوجهة الصحيحة، وهو أنه دا أخذ دا أعمل بما قاله أهل البيت. هو لماذا لا ينعكس هذا النور في قلبي؟ أقول: لأن القلب ماذا؟ مملوء. أو اعتقاد سبق إليه ورسخ فيه على سبيل التقليد والقبول بحسن الظن. هذا للذين عرفوا الجهة الصحيحة، أو جهل بالجهة التي يقع منها، التي منها يقع العثور على المطلوب. وهذا أولئك الذين انحرفوا ماذا؟ عن الجهة التي قال الرسول الأعظم: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فتشوف بأنه هو يجل القلب ويقول يقوم بالأعمال الصالحة ويطيع الشرع، ولكنه موجه مرآة القلب إلى الوجهة الصحيحة، لو ما موجهها فلا تنتقش فيها المعارف الحقيقية. يقول: وإلى بعض هذه الحجب أشير في الحديث النبوي: لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات. واضح إلى هنا المطلب؟ إذن إلى هنا اتضح لنا من هذه الجملة طبعا، وجملة أخرى بعد إحنا ما عدنا وقت أن طالعها، بس الإخوة يراجعوها بنحو الإجمال، ما ورد أيضا في شرح أصول الكافي للمازندراني المجلد 8 صفحة 166، شرح أصول الكافي المازندراني اللي فيما سبق احنا أشرنا إلى الإخوة من الكتب الأساسية. هناك يقول: وينبغي أن يعلم أن السالك العارف الموقن الزاهد وإن كان في الدنيا بجسده فهو في مشاهدة لأحوال الجنة ودرجاتها وسعاداتها وأهلها وأحوال النار ودركاتها وشقاوتها وأهلها، ولكن كيف يشاهد؟ قال: بعين بصيرته، ها، مو بعين البصر بل بعين البصيرة، كالذين شاهدوا الجنة بعين حسهم وتنعم أهلها، وكالذين شاهدوا النار وعذاب أهلها، وهي مرتبة عين اليقين، حق اليقين، علم اليقين. ومن هنا يتضح لنا بأن القرآن عندما يقول يقين مو مراده اليقين ماذا؟ المصطلح، وإنما مراده يقين آخر يأتي بيانه غدا، والحمد لله رب العالمين.